بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين وفي الدرس 35 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ من القول في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا امتثال لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما ذكر الله جل وعلا المحرمات مبتدئا بالأدنى ومنتهيا بالأعلى قال سبحانه في آخرها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الشرك قول على الله بغير علم، فالإشراك في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فكل ضلال حصل في هذه الأمة أو غيرها من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال رحمه الله تعالى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهل يقال الله ورسوله أعلم أم يكتفى بقول الله أعلم؟ قيل في حياته عليه الصلاة والسلام لا مانع أن يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. وبعض العلماء قال لا مانع أن يقول الله ورسوله أعلم على سبيل ماذا؟ أعلم بالحكم، أعلم بحكم هذه المسألة وليس بالحال الذي نحن فيه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم أحوال الناس أبدا، لا يعلم أحوال الناس أبدا، فقط يصله عن أمته السلام عن طريق ملك، ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوكل الله به ملكا يبلغه عن أمته السلام. أما أي شيء غير ذلك فإنه يعيش الحياة البرزخية في قبره صلى الله عليه وسلم، فقد جسده لم يبلى، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما أن يبلغه شيء غير السلام فلم يرد أبدا إلا السلام وعن طريق ملك. فالنبي عليه السلام في قبره لا يعلم الغيب كما يزعم غلاة الصوفية والرافضة، وهذا من الضلال البعيد والعياذ بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله جل وعلا انفرد سبحانه بمعرفة الغيب، المقصود الغيب الكلي. وأما ما أطلع الله عليه نبيه من علامات الساعة التي لم تقع في عصره عليه الصلاة والسلام فهذا من الغيب الجزئي، وأما الغيب الكلي فلا يعلمه إلا الله الذي هو غيب السماوات والأرض. والصحابة رضي الله عنهم لا يزالون يرجع أحدهم المسألة، يسأل في المسألة فيرجعها إلى أخيه. أخرج البخاري أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر أو الحبر فيكم. والإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل وقال في الباقي لا أدري، قال في الباقي لا أدري. وهذا يحتاجه طالب العلم، كلمة لا أدري، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى خشيته وخوفه من الله عز وجل. وسمعنا مرات من سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، هذا الكتاب يحتاج إلى تربيط. لما سئل عن حفظه لصحيح مسلم قال نعم أحفظه الحمد لله بالسند والمتن، قالوا والبخاري، قال البخاري يحتاج إلى تربيط، يعني مراجعة، يربط بعضه ببعض. فلا يستحي الإنسان أن يقول لا أعلم، بل الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه مجنون كما قال السلف، وكما قالوا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. فتجرأ الفتية يدل على قلة العلم وضعف الخشية من الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى. ويحظى الإنسان، فإن وهب بن منبه قال، ونسب أيضا لعبد الله بن مبارك كما عند ابن حبان في كتاب الثقات، وفي طريق ابن وهب رجل مجهول، قال ابن المبارك وينسب لعبد الله بن وهب ولكن في سنده مجهول من جميع طرقه، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وقد قال الله في طغيان المال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك الإنسان إذا رأى من نفسه أنه استغنى بالعلم وأنه صار شيئا فربما لا يقول لا أدري أبدا، وربما أيضا يظن أنه استغنى عن العلماء، وهذا مسكين. الإمام أحمد رحمه الله سئل إلى متى وأن تطلب العلم، إمام أهل السنة والجماعة، قال من المحبرة إلى المقبرة، لا ينتهي العلم إلا إذا دخل الإنسان قبره، من المحبرة وهي أدوات العلم والكتابة إلى المقبرة. وأما الصوفية فإنهم يعدون العلم عورة يجب أن تستر، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن أحدهم أنه كان يحمل قرطاسا و يعني شيئا في من أدوات العلم في كمه، وكانوا يلبسون الأكمام الواسعة الصوفية. ولذلك سبحان الله تجد الآن في يعني هذه الهيئة تجد الصوفية يعني مع الشيشة في صعيد مصر، يعني إلى الآن يوجد أضرحة ومقامات لا سيما في الصعيد على وجه الخصوص، إلى الآن كل ما الإخوة كثيرة مقامات، بل ربما يذهب إليه كالحج والعياذ بالله. فسقط هذا الشيء فقال له أخوه أستر عورتك، يعني أن هذا القرطاس وهذا القلم عورة أسترها، لأن عندهم العلم اللدني يأخذون عن الله مباشرة. قل أنتم تأخذون ميت عن حي ونحن نأخذ حي عن حي، يقصدون بالميت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحي عن الحي هم عن الله عز وجل مباشرة، ويسمونه العلم اللدني مباشر، لا يوجد بينهم واسطة، مباشر والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فالإنسان يقول عما لا يعلم لا أعلم لا أدري، لا يضرك أن تقول لا أدري. وكما قال السلف لعله الإمام أحمد رحمه الله جنة العالم لا أدري، يعني حفظه ووقايته، وإذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله، يقتل نفسه. وكما سبق سمعنا العلماء أكثر من مرة بالمرات يقول أحدهم لا أدري لا أدري، الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة، وراجع وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونرى المسح على الخفين بسم الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة في عقيدته على الرغم أن مسألة المسح على الخفين من المسائل العملية ومسائل الفقه، ليست من مسائل العقيدة، ولكن لأن أهل السنة والجماعة تميزوا فيها عن الخوارج والرافضة، أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. تذكرون من ذكرها أيضا؟ ها؟ البربهاري وابن بطة أيضا أظن في الإبانة ذكرها، وغيرهم من الأئمة ذكروا هذه المسألة، لأن هذه المسألة صارت علامة للخوارج يمنعون المسح على الخفين، فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية. وانتبه، الرجل إذا تشدد في أمر يتشدد في نصوص واضحة متواترة، فالخوارج والمعتزلة أو الخوارج خاصة بدأ أمرهم بالغلو في مسألة الحكام، ثم انسحب الأمر إلى غير مسألة الحكام من المسائل العملية وغيرها، حتى نفوا رؤية الله عز وجل مع أنها متواترة، ونفوا المسح على الخفين مع أن الأحاديث فيه متواترة، بل رواه 80 من الصحابة رضي الله عنه، وصحت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ومع ذلك نفوا. فليحذر الإنسان أن يبدأ أمره بالغلو في مسألة تكفير الحكام ثم ينسحب الأمر بعد ذلك إلى غيرها من المسائل العملية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لابد أن يكون وقافا مع النصوص. قال رحمه الله تعالى: ونرى، المقصود نرى يعني عن علم وعن بصيرة، وإلا الرأي مذموم، وليس المقصود، مقصود الطحاوي هنا الرأي الذي ذمه السلف العالي عن الدليل، وإنما المقصود الرأي الموافق للدليل. فإذا قال إمام من أئمة أهل السنة ونرى كذا، يعني أخذا من الدليل أو موافقة للدليل. فالمسح على الخفين تواترت السنة به عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن نحو 80 من الصحابة رضي الله عنه، فهو متواتر، وتلقته الأمة جيلا بعد جيل، متواتر من حيث النصوص ومتواتر من حيث العمل، ومع ذلك أنكره الرافضة وأنكره الخوارج، ولا يمسحون الرافضة على الخفاف ويمسحون على الأقدام. شيء عجيب جدا، أغبياء، عندهم غباء شديد الرافضة. صدق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما قال: أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات الرافضة، قبحهم الله، وهم أكفر من اليهود والنصارى، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة القدرية، هم أشد كفرا من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وينتبه أن المتواتر هو المسح على الخفين، أما المسح على الجوربين يعني الشرابات المصنوعة من القطن ونحوه في زماننا، فهذا نقل عن 7 أو 8 من الصحابة أو 9، ولذلك فيه خلاف بين أهل السنة، أما المسح على الخفين فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وتواتر النقل عنه قولا وعملا، وفعله الصحابة من بعد رضي الله عنهم. والسنة فيه أن يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، كما جاء في الأحاديث في السفر والحضر، وكما سبق في السفر 3 أيام بلياليهن، وفي الحضر يوم وليلة. ومتى يبتدأ المسح؟ متى يحسب المسح؟ قيل من بعد أول مسحة، وقيل من أول هل من أول تحسب من أول المسح أم من أول ماذا؟ الحدث، من أول ما يحدث ولا من أول ما يمسح؟ قولان لأهل العلم، الأظهر والله أعلم من أول ما يمسح. إذا مسح يمسح 5 صلوات، يمسح 5 صلوات يوم بليلة، يعني لو أنه مسح الآن صلاة الظهر مسح الآن، لبس شرابه ولم ينم وبقي على وضوئه، أو انتقض وضوءه وهو يقول بأن المدة تبتدئ من أول مسحة ومسح في صلاة الظهر، يمسح إلى متى؟ إلى نفس الوقت في اليوم التالي. لو مسح مثلا الساعة 11:30 يتجهد لصلاة الظهر، فإنه ينتهي مسحه في هذا الوقت في اليوم التالي. وقيل من أول حدث، لو أنه نام مثلا ويعتقد أن النوم ناقض للوضوء كما هو قول لجماعة من أهل العلم، وهو الأظهر إن شاء الله، لا سيما إن كان فاقدا للشعور مع نومه، فإنه يمسح إلى أن ينتقض وضوءه. إذن مسح الخفين ليس خاصا بالسفر، وإنما هو عام في السفر والحضر، هو عام في السفر والحضر. نعم. وبعض العلماء يحمل قراءة، وهي قراءة شعبة بن عياش، وعند بعض أهل الأداء أيضا، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يحملون هذا على المسح على الخفين، على المسح على الخفين، ويستشهد بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر.
هكذا عندكم جميعا؟ يوجد فرضان؟ نسخة معروف، الحج والجهاد ماضيان. نعم.
قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
نعم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ما أحوجنا إليه في هذا الزمان بعد هذا الهيجان وهذه الثورات وهذه المظاهرات وتلك الفتن التي عمت وطمت بلاد المسلمين، وأخذ الغرب والكفار يتفرجون عليهم وينظرون عن كثب وينظرون ويضحكون ويسخرون ببلاد المسلمين. قد صدروا لهم السفهاء وصنعوا لهم صناعات خبيثة كداعش تفسد في بلادهم وتفجر في بلادهم، ثم بعد ذلك يضحكون عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. وهذا مهم جدا، يدل على أن فجور ولي الأمر ما لم يصل الكفر لا يخرجه عن كونه ولي أمر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم. وهذا يدل على أن فجور ولي الأمر لا يخرجه عن كونه ولي أمر ما لم يبلغ هذا الفجور إلى مرتبة الكفر. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. سبحان الله، أنا لست أدري، يعني هؤلاء الخوارج في زماننا من الإخوان وحزب النور البرهامي وغيرهم، أين يذهبون من هذه النصوص للعلماء؟ هذا الطحاوي يقول نسميه ولي أمر. ولي أمر المين؟ يقول لك ما تقولش ولي أمر ولي أمر المؤمنين أو أمير المؤمنين، قل أمير المسلمين. يعني ما معنى أمير المسلمين؟ لا تقول أمير المؤمنين، قل أمير المسلمين. طب وما الفرق؟ هم مسلمون مؤمنون، الحمد لله، بلادنا بلاد الإسلام وبلاد الإيمان أيضا والحمد لله. يقول لا تقول هذا، لا تقول هذا. إذن ماذا نسميه؟ ماذا نسميه يا برهامي؟ إذا كان السيسي ليس ولي أمر، ماذا نسميه؟ يقول رئيس الدولة، موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية. إذا جاء وقت المعاش نحذفه، نشيله ونجيب واحد تاني، ونعمل ثورة تاني ومظاهرات ومشاكل تاني. شيء عجيب جدا، مغفلون، لا يفهمون ولا يستفيدون ولا يعون، والواقع أمامهم، الواقع يراه الأعمى حينما يوصف له، يراه رؤية البصير، لكن سبحان الله أصابهم العمى. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله على العافية. كانوا يتهمون بأننا سلبيين، بأننا سلبيون حينما جلسنا في المساجد، يعني ندرس كتب السنة وننشر عقيدة أهل السنة والله الحمد في الناس، قالوا أنتم سلبيون وأنتم تركتم الجهاد. قلنا طيب جهدوا لننظر ماذا ستنتهون. الآن أحدهم صار يجعل هذه خيبة يستحي أن يذكرها أمام الناس. جلست مع أحد الإخوة الجمعة الماضية وكان ممن نزل إلى رابعة يستحي، هو مكسوف من نفسه، مكسوف تبع حسان ويعقوب وأبو إسحاق والشلة كلها ونزل رابعة، مسكين مسكين والله، غرروا به ولعبوا به، والآن يستحي أن يقول أنا كنت في رابعة، عايز يكذب يعني وده يكذب. يستحي رغم في وسط المعمعة وفي وسط المعركة غزوة الجمل وغزوة الجمل وغزوة الصناديق التي قالها يعقوب غزوة الصناديق. سبحان الله، ما أسفى هذه العقول وما أضل. صدق رسول الله، سفهاء الأحلام. غزوة الصناديق مين تتحارب مين؟ وما أسفه وحيد بالي الذي يقول عندنا مليون عددناهم لساعة الصفر. صفر من تحارب؟ من تحارب؟ جيش بلدك، أخوك وجارك وابنك، تحارب من؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويفعلوا ألعيب، إلى الآن يفعلون ألعيب، يسدون البلاعات في الإسكندرية حتى تغرق الإسكندرية، ويقول الرئيس فاشل في قيادته للبلدان. أشياء عجيبة، سبحان الله، أشياء عجيبة وغريبة جدا. صلى الله السلامة والعافية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج ومن شابه الخوارج. فالروافض يمتنعون من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج الإمام المعصوم الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامراء ولم يخرج إلى الآن منذ عدة قرون، هم ينتظرونه حتى يحجوا معه هؤلاء السفهاء. ويرون أن الحج غير قائم حتى إلا مع هذا الإمام المعصوم، وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. أما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا. انظر إذن من صفات الخوارج أن الإمام إذا كان فاجرا، إذا كان ظالما، لا يصلح أن يكون إماما، فلا بد أن يكون الإمام عندهم برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه، وإلا نصبوا لهم أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه. وليس بعيدا والله لو تمكنت هذه الجماعات وتلك الأحزاب البرهامية وغيرها لفعلوا لهم أميرا، ولا اتخذوا له أميرا، ولا أقاموا الحدود في أماكنهم كما حاولوا من قبل في مطروح، ولكن وقفت لهم الدولة كما حاولوا هذه الأفعال، ولا يزالون يحاولون، لا يزالوا هؤلاء يحاولون أن يجعل لهم أميرا غير ولي أمر، بل هم الآن عندهم إمارة في السر، إمارة سرية ويعترفون بها في السر، دون ليست مأخوذة من ولي الأمر العام الرئيس، رئيس الدولة أو ولي الأمر، وإنما من عندي ياسر برهامي، ويسمونه الآن القيم في منطقة مركز بدر مثلا، القيم في منطقة مطروح، أو المسؤول، تفاديا لمسألة الإمارة والصدام مع الدول. لكن في الحقيقة بتليفون هذا الأمير يجمع كل الأتباع بالأمر، تأتي بالأمر، تأتي الجنازة ديت لابد تحضرها، الفرح ده لابد تحضره، أوامر. وسماها ياسر برهامي الجندية العسكرية الإسلامية في كتابه، في كتابه الذي هو العمل الجماعي جندية. إذن الخوارج من سماتهم أنهم يعتقدون أن ولي الأمر الذي عنده فجور ومعاصي لا يصلح أن يكون ولي أمر بناء على قاعدتهم في تكفير أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر، ولا يرون الجهاد إلا مع إمام صالح ليس عنده محرمات. وقوله رحمه الله تعالى: ونرى الحج والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، سبق التنبيه على أن قول الطحاوي رحمه الله برهم وفاجرهم يدل على أن فجور ولي الأمر ما لم يصل الكفر لا يخرج عن كونه ولي أمر إلى قيام الساعة، والمراد بذلك الريح التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق، ولا يكون هناك من يقول في الأرض الله الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، يعني أعبد الله، وليس أنه يذكر الله باللفظ المجرد باللفظ المفرد الله، وإنما المقصود أعبد الله. لا يكون في الأرض من يقول أعبد الله أعبد الله، حينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق، وقبل ذلك تأتي ريح طيبة من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وهذا الأصل الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى دلت عليه النصوص ومضى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنه، فقد حج جماعة من الصحابة مع الأمراء من بني أمية وكان عندهم نقص وضعف، فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي من قبل بني أمية، والحجاج معروف بأنه سفاك للدماء سفاح لها، وكان عنده ظلم وغشم وعدوان، حتى قال عن النبي عليه سليمان: لقد كان صاحب أثرة حينما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك من خرج عليه من العلماء قال أنه كان يكفره، كان يرى كفر الحجاج، لأنه قال عن سليمان: كان صاحب أثرة، فهذا عدوه نوع سب، وكفروا الحجاج بهذا ولذلك خرجوا عليه، ومن لم يخرج عليه قالوا هذا فجور منه وفسق، وكأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجماعة وسلمة بن الأكوع وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا على الحجاج وعدوه أميرا. حج معه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكان الحج قديما عالم وأمير، الأمير الرئيس والعالم يفتي الناس، وكان ابن عمر هو الذي يفتي الناس، وكان قد قيل للحجاج: لا تعمل شيئا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر، أي في مناسك الحج، فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه في حجة الوداع. تخيل عبد الله بن عمر يحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحج مع من؟ مع الحجاج قاتل سعيد بن جبير، وقاتل 40,000، والذي آذى أنس بن مالك حتى اشتكاه إلى أمير المؤمنين في عصره، ومع ذلك ابن عمر لم يمنعه فجور الحجاج وفسق الحجاج أن يكون مفتيا على الحج الذي أميره الحجاج. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه، يعني ابنه سالم، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، يعني حينما دخل وقت صلاة الظهر، فصاح عند سرادق الحجاج، يعني على صوته ينادي الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح: إن كنت تريد السنة. قال الرواح: إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، يعني الماء، ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. الحجاج يمشي في الوسط بين سالم بن عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمر. كان ظالما ولا لم يكن ظالما؟ كان مفسدا في الأرض الحجاج بقتل لسعيد بن جبير ولا لا؟ كان كذلك، ومع ذلك ابن عمر يمشي هو ولده سالم على عن جنبتي الحجاج. ماذا لو رأى الخوارج واحد هكذا الآن؟ لو رأاك ماشي مع واحد من أمن الدولة حتى خلاص عميل، أو يكفرك، أو واحد من الشرطة، أو واحد حتى من الجيش الآن، لأنهم صاروا يكفرون الجيش الآن لأنه يخدم النظام الطاغوتي عندهم والعياذ بالله. حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. يا مش قال له بس يلا قوم الخطبة، قال له كمان السنة في الخطبة كذا. سهل بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي وعجل الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، قصر الخطبة، من السنة أن تقصر الخطبة حتى يتمكن الناس من الوقوف والدعاء في يوم عرفة. وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر ينتظر ماذا يقول ابن عمر. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني صدق ولده سالم. فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر، وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة رضي الله عنهم وسادات التابعين. إذن هذا الأصل تلقته الأمة جيلا بعد جيل، تلقته الأمة جيل بعد جيل. الحج والجهاد ماضي مع الولاة والأمراء، وإن كانوا ظلمة فاسقين، وإن كانوا ظلمة فاسقين. لابد أيها الإخوة من بيان هذه العقيدة. هؤلاء الشباب المساكين، مساكين والله، الشباب الصغار الذين يمشون خلف هذه الجماعات كمشي القطعان من الدواب، لابد أن نقرع أذهانهم بهذا، ناقشوهم وعلموهم فهموهم هذه العقيدة، فهموهم، لأنهم مساكين جهلاء يريدون نصرة الدين ويحبون الدين ويقولون الشريعة الشريعة، ولكن لا يفهمون ما ينفع الشريعة وما يضر الشريعة. هذا الذي فجر نفسه في فرنسا بالأمس بحزام الناس، لا شك أنه مغرر به من قبل أحد أو بعض الناس الذين غرروا به وقالوا فقط تموت تعانق وتعانق الحور العين في الجنة. وجد كتابات لبعض هؤلاء الشباب يقول فزت ورب الكعبة، الحور العين الحور العين، لأنهم يفهمونهم ذلك ويربونهم على ذلك. فقط تفجر نفسك وخلاص، والشاب مش عارف يتزوج، الزواج الآن مكلف، ممكن يبحث سنة عن زوجة، خلاص حول العين ما شاء الله على طول بسرعة فجر نفسك وادخل الجنة، ولا يدري المسكين أنه معذب في النار، كما أفتى ابن باس وابن عثيمين والفوزان وغيره من العلماء أن تفجير النفس ليس جهادا وإنه هو قتل للنفس، سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار لا يجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الكرام الكاتبين قال الله عز وجل فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله عز وجل بأنهم حفظة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة. فقال الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين. فأول صفاتهم أنهم حفظة وإن عليكم لحافظين، يعني يحفظون أعمالكم. كراما فسماهم الله كراما، وأنهم كاتبون، وقال يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فيحفظون على ابن آدم ما يصدر منه، هذا الوصف الأول. والوصف الثاني أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منه فإنهم يكتبونه، وهذه الكتابة في الصحف التي بأيدي الملائكة، ملك موكل بالحسنات وملك موكل بالسيئات. والوصف الثالث أنهم يعلمون ما تفعلون، والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بالقلب واللسان والجوارح، ف فهل الملائكة يعلمون ما نفعل حتى ولو كان من أعمال القلوب كظاهر الآية يعلمون ما تفعلون، أم أنهم لا يعلمون ما في القلب إلا إذا صدر على الجوارح أو اللسان؟ لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقب، وعتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته. فكل شيء يعمله يعلم، أي مما يلفظه يعلم ويكتب. والآية دالة على العموم، كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل الملائكة يعلمون حتى أعمال القلوب، الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ونحو ذلك؟ ها؟ لا يعلمون، لكن ظاهر الآية يعلمون ما تفعلون، ومن أعمال القلوب، من الأعمال أعمال القلوب. لا شك أنه لو قيل ذلك أنهم يعلمون ما نفعل من أعمال القلوب أن علمهم ليس ذاتيا، وإنما هو من مما أطلعهم الله عز وجل عليه. وهذا هو ظاهر اختيار العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث قال في تفسيره: وقد أقام عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. ودخلوا في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. وهذا انتصر إليه أيضا الشيخ صالح على الشيخ في شرحه على الطحاوية، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث إن شاء الله تعالى عليه في الدرس القابل. ولم أقف في لا في ابن كثير ولا في القرطبي ولا الطبري على كلام في هذه المسألة بخاصة، رجعتها لا يوجد عند القرطبي ولا ابن كثير ولا الطبري محمد بن جرير، لكن تحتاج إلى مزيد بحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم. وأظن مر معنا أن الذي يعلم هو من أعمال القلوب بعد ظهورها على الجوارح واللسان، مر معنا هذا الكلام من قبل، أحد يذكره؟ ها؟ أين؟ أي في تفسير ابن كثير؟ أحد مع ابن كثير موجود؟ يا تفضل تفضل حسين. لكن هذا الحديث صحيح؟ أي لكن صحيح؟ معلوم أن أعمال القلوب من الغيب، لكن ممكن قد يقال أنهم يعلمون ما تفعلون يطلعهم الله هم خاصة الكرام الكاتبين، غيرهم لا يعلمه، لا يعلمه، غيرهم لا يعلمه. نعم، لأن ظاهر الآية العموم. نعم، الله أعلم، لا أدري هذا. نعم نعم، الهم زيادة عما في القلب، بدأ يعمل عمل. ولذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأنهم هموا بالعمل، مسك السيف وأراد أن يقتل، وهذا أراد أن يقتل، أن يقتل، فقتل أحدهما وقتل الآخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. هذه ليست نية قلبية فقط، وإنما انتقل الأمر إلى حركة، إلى تحرك الجارحة، فأمسك بالسيف وأراد أن يقتل أخاه فقتل أو قتل كلاهما في النار، كما إذا كان بغير حق، كما أخبر النبي عليه السلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، لا احنا كلامنا الآن على مسألة هذه الملائكة يعلمون أعمال القلوب قبل ظهورها على اللسان أو الجوارح، يعني إخلاص محبة، إنسان هذا مخلص أو غير مخلص، يخاف الله أو لا يخاف، يرجو الله أو لا يرجو. هذا من هم من هم بحسنة هم الهم غير. نعم أين يانس ما قلته؟ أين التفسير الموجود؟ انظر التفسير بكثير ما لا يوجد في نعم أظن مر بنا هذا. نعم لكن نقل عن الحافظ ابن كثير ليس نقلا عن الحافظ. نعم تعليق للشيخ الراجحي اقرأ معك المرتب ابن كثير لم أجد فيه شيء شيئا في هذا. نعم قال ماذا؟ قال طيب كأنه يوافق على هذا ليس يخالف وباقي الكلام أكمل. نعم يعني على كل حال مسألة تحتاج إلى إثبات. حتى لو اعتقد الإنسان هذا المعتقد انتبهوا لأن هذا مهم جدا، إذا اعتقد هذا المعتقد يعلم أن هذا ليس من فعل الملائكة إنما مما أوحاه الله عز وجل إليهم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد يعلم الملك شيئا من الغيب إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل، يطلعهم الله الملائكة أو الرسل على شيء من الغيب الجزئي ليس الغيب الكلي. نعم وهذا فرع يعني الإيمان بالملائكة الكاتبين الكرام الكاتبين الحفظة، هذا من الإيمان بالملائكة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة على عقيدتهم وأنهم خلقوا من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا كما يقول الفلاسفة وغيرهم من أهل الضلال. وهذا من الإيمان بالغيب أيضا لأن الملائكة لا نراهم ولكن نؤمن بوجودهم، وإن لم نرهم لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فهذا من جملة الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب الذي هو أحد أركان الإيمان. وهذا الأمر يعني كون الإنسان يؤمن بأن كل شيء يكتب وأنه مراقب من قبل الملائكة رقيب وعتيد يجعل الإنسان يراقب أعماله ويحفظ كلماته، كل ما تقوله يكتب، كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى أخذت وأعطيت وأكلت وشربت كل شيء مدون. لو استطعت تكذب على الناس في الدنيا اكذب، لكن في الآخرة ماذا ستفعل؟ كل شيء مكتوب ومحصور في كتاب مبين وفي إمام مبين، وهذا ينشئ في القلب الخوف من الله عز وجل وحفاظ الإنسان على أعماله وعلى أقواله. وعقيدة أهل السنة والجماعة كذلك تنشئ في القلب الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. أما عقيدة الفلاسفة فهي عقيدة جافة لأنها تعتمد على العقل والنظر وليس على النقل والنصوص الشرعية التي جاءت من عند الله في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله عز وجل له. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ماذا؟ ابن أبي العز فصل. اقرأ، افتح يا أبو العباس، افتح الشباك. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بسيئة بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جزائي. خرجهم في الصحيحين واللفظ لمسلم.
من جزائي ولا من جرائي؟
نعم، من جرائي.
جرائي، نعم.
انتهى الكلام في
فقط. نعم. على كل حال، إذا اعتقد الإنسان ذلك أيضا يعتقد أن هذا مما أوحاه الله عز وجل للملك، والملائكة لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، بعض المبتدعة يثير ثلاثة أشياء في حجتهم لتكفير ولي الأمر. الأول: تصويت مصر للصهاينة في الأمم المتحدة. الثاني: إغراق الحدود المصرية مع غزة. الثالث: تأييد مصر تدخل الروسي في سوريا وقتله للمدنيين، فماذا نرد فضيلتكم عليهم؟ تصويت مصر للصهاينة في الأمم المتحدة، ما معنى تصويت مصر للصهاينة في الأمم المتحدة؟ ها؟ نعم. وافقت مصر على دخول الصهاينة الأمم المتحدة؟ عندك حاجة يا حاج سيد في هذا؟ نعم. ولو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا أن الذي يصوت على هذا يكفر، فيلزم هؤلاء أن يكفروا حزب النور وجماعته، لأن عندهم نصارى في الحزب، وسوف يصوتون لنجاح النصارى، ويجمعون المنتقبات والملتحين للتصويت للنصارى الذين في الحزب، لأنهم من جملة الحزب، وعليه كان يلزمهم أيضا أن يكفروا كل من صوت لهذا الحزب، وهذا من الباطل والضلال. لكن إن وقع ذلك فهذه المعصية لا يكفر بها الإنسان. ماذا لو صوتنا في الأمم المتحدة أو في غير الأمم المتحدة؟ ما المشكلة يعني؟ أين دليل على الكفر؟ أين دليل الذي يكفر به الإنسان؟ المجرد أنه صوتت إن إسرائيل أو دولة الصهاينة دولة اليهود، ولا صح أن نقول إسرائيل، إن إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله، وإنما نقول دولة اليهود أو دولة فلسطين، كن صوتوا أنهم يكونوا في الأمم المتحدة، هذا كفر؟ من قال هذا من العلماء؟ ها أحد قال هذا من العلماء المعتبرين؟ حتى لو اعتبرنا هذه معصية، هذه المعصية يكفر بها الإنسان؟ شيء عجيب. إغلاق الحدود المصرية مع غزة، ما أدري والله أنا لا أسمع هذا، ما معنى إغلاق الحدود المصرية مع غزة؟ ها؟ لكن ما علاقة هذا بالأنفاق؟ يقول إغراق، يقصد هذا، يقصد سد الأنفاق، هذا يرجع فيه، هذا من أفضل ما فعله ولي الأمر، جزاه الله كل خير، وجزاه الله خيرا عظيما أن سد علينا أبواب الخوارج من حماس وغيرها الذين يأتون من قبل فلسطين من الحركات الضالة المنحرفة الإخوانية كحماس وغيرهم ليفجروا في بلادنا. حماس كانت تفجر تتوعد بالاستيلاء على سيناء، وكان محمد مرسي وعدهم بإمارة في سيناء، فكيف نقول أن هذا يكفر به الحاكم؟ يكفر به الحاكم، كفر أن سد علينا بابا للخوارج والعياذ بالله، جاءوا ومعهم سلاح ومعهم قوة وعتاد وعندهم خبرة بالحروب، حرب الشوارع وهذه العمليات الخاصة القتالية، هذا من أفضل ما فعله ولي الأمر، من أفضل ما فعله سد الباب على الخوارج من جهة ليبيا، فجر ليبيا، وعلى الخوارج من جهة الشرق من جهة اليهود، لأن مصر كان تصبح كما يقولون مثل السندوتش هكذا، كان الخوارج جاءوا من جهة ليبيا الغرب وحدود الغربية، وجاء حماس من الجهة الشرقية من جهة سيناء ويطبقون على الدولة. فالحمد لله أن وفق ولي أمرنا، صلى الله أن يزيده توفيقا وسدادا، وأن يحفظ جيشنا العظيم جيش مصر، صلى الله أن يجعله حفاظا لحوزة الدين وحفاظا للشريعة وللإسلام والمسلمين، حافظ على الحدود من فجر ليبيا من جهة الغرب، وجاءوا بأطنان من المتفجرات وأسلحة خطيرة، وسد الباب على الخوارج من جهة فلسطين، هل هذا يكفر به الحاكم أنه سد الباب على الخوارج؟ هذا شيء عجيب جدا، حتى ولو أدى ذلك إلى انقطاع بعض المعونات من الكيروسين ومن البنزين وغيره، تراعى المصالح العامة، تراعى المصالح العامة في هذا. تأييد مصر تدخل الروسي في سوريا وقتل المدنيين، سبحان الله، يكفرون بشار، ولما يدخل أحد يحارب بشار يكفرون من يقتل بشار أو من يقول بجواز دخول هذا لقتال بشار. نعم، الحمد لله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الحمد لله، وداعش تحتاج إلى ذلك، سأل الله أن يهلك داعش في كل مكان، سأل الله أن يهلكهم في كل مكان، سأل الله أن يهلكهم داعش في كل مكان. هم يتوعدون أهل السنة بالقتل والاغتيالات، حتى في مصر هنا يتوعدونهم بالقتل، وينزلون في كل مكان ما اسمها القائمة في ليبيا كل وقت، ما زال الأسبوع الماضي أخي قتل وهو ذاهب إلى المسجد في الشارع جهارا نهارا، وكل مدة ينزلون قوائم لأهل العلم ولمن يحارب هذا الفكر المنحرف في كل مكان، ينزلون قوائم ويفعلون، يغتالون ويقتلون فعلا، عندهم طرق وعندهم يعني يضع في السيارة من أسفل سيارة طالب العلم أو العالم، يضع فيها من أسفل شيء ويضبطه، وإذا مشت السيارة يفجرها فيه، لأنهم تدربوا على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، لا يأتي الإمام في السلام الذي في نهاية الصلاة بالألف واللام، أليس هذا مخالف للسنة، حيث أن السلام يكون بالألف واللام للاستغراق؟ نعم، السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله، في إمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، غريب، لا السنة يقول بعض الناس يكون عنده كسل سبحان الله، كالذي يرفع يده إلى سرته ولا يرفعها إلى صدره. ارفع يدك إلى صدرك أو إلى حذو المنكبين أو إلى حذو المنكبين أو إلى الأذنين. قل بارك الله فيكم شيخنا وثبتكم على الإسلام والسنة حتى الممات، آمين وإياك والسامعين. إذا انتهت مدة المسح على الخفين وكان الإنسان متوضئا انتقض وضوءه أم لا؟ نعم، الجمهور يرون أن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الوضوء لا ينتقض، يرى أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، أمين، ما حكم مسح الخف أو الجورب المخرق؟ سبق أن الجمهور على أن الخرق إذا كان في موضع المسح لا يجوز المسح عليه، وابن تيمية رحمه الله يرى جواز المسح على الخف وإن كان مخرقا في موطن المسح، والأظهر بالنسبة لي قول جمهور أهل العلم وهو الأحوط. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إذا حل الله شيئا في أمور الدنيا ومنعه الحاكم، هل يجوز أن نخالف منع الحاكم في هذا الأمر بارك الله فيكم؟ مثل ماذا؟ ها؟ مثل إيه؟ إرسال العسل إلى بلد آخر. هذه مسائل خاصة تحتاج إلى أكثر، إلى نظر في أكثر من جهة. لماذا هو فعل هذا؟ قد يكون لمصلحة عامة في بلده، حتى يكون الاقتصاد في بلده جيدا وما شابه ذلك. يعني هذه المسائل لا تؤخذ هكذا المصلحة الخاصة، ولكن ينظر المصالح العامة. مثلا في ليبيا الآن بعض الناس صاروا يشترون الدولار، لما انخفض أو ارتفع، انخفض سعره في ليبيا ولا ارتفع الدولار؟ ها؟ ارتفع، اشتروه قبل ذلك وصار يبيعونه للناس الآن بأسعار عالية. أو عندهم طريقة، نعم ذكر لي أحد الإخوة عندهم طريقة يسحبون بها المال، إذا كان ولده في جامعة خارج ليبيا له حق أن يسحب كمية معينة من المال من آلاف الدولارات، فصار بعض الناس يستغل هذا ويسحب دولارات على غير مطلوبة للابن في هذا البلد، وأدى هذا الارتفاع الدولار أكثر وأكثر في بلدة منكوبة مثل ليبيا. فهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا يضر بالناس. ولذلك يعني لو أن الإنسان حيجمع مثلا الحبوب، التجار الفول والسوداني والعدس والرز وغيره يجمعونها ويجعلونها احتكارا، هذا لا يجوز طالما السلعة غير متوفرة في السوق ويؤدي هذا إلى الضرر العام بالناس، لا يجوز. أو الذين يجمعون البنزين، إذا شح البنزين بعض الناس يجمع البنزين ويبيعه بأسعار عالية، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا، حتى يتكسب هو كسبا خاصا ويضر هذا الفعل بالناس. فإذا كان هذا الفعل يضر بالناس وإن كان أصل هذا البيع جائز وأحل الله البيع، ولكنه يضر بعامة الشعب، فهذا لا يصح. لا لا أعلم، الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، طيب نعم.